هم يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي عبد الرحمن، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب أو فعل محرم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قاعدة عظيمة ولطيفة، وذكر الشيخ رحمه الله أنها مذكورة في كلام الله عز وجل، وهذه القاعدة يقعد لها علماء الأصول والفقهاء بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، وتارة يعبرون فيقولون الأمور بمقاصدها، طبعا هذا في الشريعة الإسلامية، فما يفضي إلى محرم وإن كان مباح فإنه ينقلب هذا المباح إلى محرم، وما يفضي إلى أداء واجب فإنه يكون واجب، وهكذا. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القاعدة الشرعية قاعدة إسلامية، قاعدة لها اعتبارات ولها آثار، بخلاف القواعد التي يقعد لها أهل الدنيا وأهل الماديات، وعلى ذا رأسهم بعض الساسة المنحرفين عن الصراط المستقيم، والذين لم يعرفوا قيمة الوحي، والذين منهم صاحب كتاب الأمير الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة. الإسلام ليس فيه الغاية تبرر الوسيلة، لا، الوسائل لها أحكام المقاصد، فكون الغاية شريفة لا يبرر أن تكون أن تفعل. أي نعم، أن تكون لا بد أن يراعى هذا. ولهذا الله عز وجل ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة لذلك، وكذلك الفقهاء رحمهم الله ذكروا أمثلة، مثلا بيع السلاح وقت الفتنة، فذكروا أنه في الأصل في الزمان السابق كان السلاح كل إنسان يبيع سلاحه، ما في تنظيمات في السابق وكذا، فإنه في وقت الفتنة يحرم. لماذا؟ لأن هذا السلاح سوف يستخدم في ماذا؟ في الفتنة، فإنه يمنع منه ولا يقال أنه مباح. هكذا يتحول الأمر المباح إلى محرم. وذكروا كذلك من الصور أنه من كان عنده عنب وأراد أن يشتري منه شخص، وهو يعلم أنه سيتخذ هذا العنب ماذا؟
خمر،
فإنه لا يجوز له أن يبيعه. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالأمر قد يكون مباح ويتحول إلى محرم. ذكر الله عز وجل فيما يتعلق بالعقائد في سب آلهة المشركين، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني الكفر بآلهة المشركين هذا من عقيدة المؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه قاعدة البراءة منهم. ولكن الإعلان بسب آلهتهم، الإعلان والإعلام بسب آلهتهم وهم يسمعون ذلك، الأصل أنه مباح وأنه من الكفر بالطاغوت، وإعلان ذلك مطلوب، لكن إذا ترتب على ذلك أنهم سيعود هذا السب على ماذا؟ على أنهم يتجرون على سب رب العالمين، فعند ذلك يكون هذا الإعلان محرم، هذا الإعلان بسب آلهتهم محرم ومنهي عنه. ولهذا ذكر الله عز وجل فيما يتعلق بزينة المرأة، قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلاحظ الآن الضرب بالأرجل والزينة الخفية أنها تضرب بخلخالها الذي في رجلها لتسمع الرجال فتحرك الغرائز، الله عز وجل منع منه. لماذا؟ لأنه يفضي إلى ماذا؟ فالأصل أنها تتخذ هذه الزينة، ومن حركة رجلها أنها يصدر، هذا أمر طبيعي ومباح، لكن إذا كان هذا يترتب عليها هذا فإنه ممنوع. واضح؟ فهذه قواعد شرعية جاء القرآن باعتبارها وبالتنبيه إليها، وهذا يدلك على أن هذا الدين دين قويم، دين الأخلاق الفاضلة، دين المعاملة الحسنة مع الجميع، دين حفظ الحقوق وأداء الحقوق والطهارة وتحريم كل وسائل الخداع والتحايل على الناس. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات.
هذه القاعدة قال الشيخ قاعدة جليلة، قال: وأكثر الناس يقصر نظره على اللفظ دون أصله ومنشأ الأمر، واللبيب ينظر إلى الأمرين. وقال الشيخ: وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى، يعني أنه الله عز وجل يبين صفات وهو يريد معان أخرى زائدة على هذه الصفات. ذكر الشيخ كذلك صفات عباد الرحمن، الله لم يذكر صفات عباد الرحمن إلا ماذا؟ ليتأسى أهل الإيمان بهؤلاء الذين أثنى الله عليهم في كتابه. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه معاني لوقارهم وحلمهم وأخلاقهم الفاضلة، أنهم يمشون على الأرض هون، وهذا الهون يتضمن معاني كثيرة جدا قد لا يتسع المقام إلى ذكرها من الأخلاق الفاضلة ومن حسن الكلام ولين الكلام وعدم إيذاء الناس بالغمز ولا اللمز وبعدم رفع الصوت والتعالي على الناس، معاني كثيرة جدا. وكذلك ذكر الله عز وجل عن أهل الإيمان، قالوا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. دل على حسن الخلق ونزاهة أنفسهم وسعة عقولهم وعظيم الحلم الذي عندهم، وأن عقولهم راشدة وفيهم من الرزانة ومن الوقار ما يبعث على ماذا؟ على إكبارهم وما هم عليه من الأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق الفاضلة التي يتمثلونها تمثلا حقيقيا تؤثر في ماذا؟ في قبول عقائدهم وما هم عليه من الاعتقاد الصحيح، لأن الأخلاق الفاضلة لا تصدر إلا عن ماذا؟ عن اعتقاد صحيح، عن اعتقاد صحيح. ولهذا قد يسوق للباطل بإظهار الأخلاق الفاضلة، ولكن هذا التسويق ينقطع. أما أهل الإيمان العقيدة الصحيحة فإنهم يتخذون هذه الأخلاق الفاضلة ديانة. فمثلا الصدق، قد يسوق البائع سلعته بالصدق وهو لا يؤمن به عقيدة، وإنما يؤمن به دنيا، لأن الصدق أنفع وأنفق لسلعته. لكن المؤمن لا يصدق، أولا لأن الله عز وجل أمره بالصدق، أمره بالصدق، فالباعث مختلف جدا. وهكذا الأمانة، ولهذا القوانين في الدول المختلفة هي اللي تضبط سلوك الناس، ولكن هذه القوانين قد تتعرض في أي وقت من الأوقات إلى ماذا؟ إلى السقوط تحت تحثير أي واقع سياسي أو فوضى أو مظاهرات أو ما شاكل ذلك. ما الذي يحدث؟ يتحول الناس إلى
وحوش.
لماذا؟ لأن هذه الأخلاق التي أو هذه لم تقم في القلوب، أما المؤمن في قلبه يجد الشيء الذي تستهويه نفسه فيمتنع عنه، ولو وجد أموالا طالية له بين يديه فإنه لا يأخذها، لأنه يعلم أن هذا من التعدي عقيدة. فهذه أخلاق صادرة عن ماذا؟ عن اعتقاد. هذا الفرق بين أهل الإيمان وبين غيرهم. ولهذا انتشر الإسلام في جهة الشرق الأقصى وما شاكله بسبب ماذا؟ بسبب الأخلاق الفاضلة الصادرة عن تجار المسلمين. وهكذا الإسلام، هكذا العقيدة والدين تنتشر بمثل هذا. الإسلام عقيدة ومنهاج وأخلاق، لابد الإنسان أن يترسمها وأن يتعامل فيها وأن يأطر نفسه إلى هذا ويصابر على هذا الطريق حتى يغنم، يغنم من جهة الهداية للناس ومن جهة نفسه ومن جهة هذا الدين القويم الذي يتمنى أن ينتشر في أرجاء المعمورة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 67، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق للخروج من الشبهات والتوهمات.
نعم، هذه القرآن ذكر الله عز وجل في مواضع، هذه قاعدة مهمة جدا قد يغفل الإنسان عنها في تعامله مع الأحداث والوقائع والمواقف الشخصية، فالإنسان لابد أن يكون على غاية الذكر لها. يقول الشيخ: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق، يعني أثابت عند ورود الشبهات والتوهمات، يعني الشبهة ليست بحق والوهم ليس بحق، ولهذا يقعدون يقول: الموهوم لا يدفع المعلوم. لابد أن تكون مواقفك ناتجة عن ماذا؟ عن يقين. الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض اليقين، قواعد معتبرة. اليقين لا يزول بالشك، ولهذا قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لاحظ، آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا الله عز وجل عاتب أهل الإيمان في قصة الإفك، فماذا قال؟ قصة الإفك والافتراء على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها، قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لاحظ الرجوع إلى ماذا؟ الأصل السلامة والبراءة والظن بها. أنت إذا أنت علمت من نفسك أنك لا تقع منك فكيف بها مؤمنة صديقة بنت الصديق على أمر مشكوك موهوم؟ ولهذا الله عز وجل قال: تلقونه بأفواهكم، تلقونه بأفواهكم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذه أمور لابد الإنسان أن يعتبر بها وأن يعرفها وأن يغلب حسن الظن ويغلب اليقين ولا يدفع اليقين. أما كون الإنسان يتلقى الأمور ويسقط القواعد والاعتبارات بأي وارد يرد عليه فهذا من الجهل ومن قلة العلم ومن سفه العقل. فالإنسان لابد أن يكون رزينا في مواقفه، وهذا ما أمر الله عز وجل به. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمر الله عز وجل بالتبين، التبين فيه ماذا؟ تريث وعدم الاستعجال. أن تصيبوا قوما بجهالة بسبب عدم التبين، ما الذي يعقب ذلك؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عاقبة عدم التبين ما هو؟ الندم. عاقبة إعمال الشك الندم، عاقبة إعمال المجهول مع وجود المعلوم الندم والحسرة ووقوع ما لا يحمد عقباه من المواقف والتصرفات. فهكذا ينبغي الإنسان يتأدب بآداب القرآن وبما وجه الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى أهل الإيمان إلى أن يلزموه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 68، ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما.
قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة، قال: وهذا في القرآن كثير، يعني أن يذكر الله عز وجل الوصاف المتقابلات، وهذه المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة، يجعل السامع والقارئ يتخذ أو يتصور التصور والنتيجة من نفسه، وقال يذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقل بالبداهة التفاوت بينها ولا يصرح بالمفاضلة. ولهذا قال الله عز وجل هذا في القرآن كثير: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما في جواب. الجواب ببداهة العقول أن من يعبد الواحد الأحد خير ممن يعبد أرباب متفرقة، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل الله خير أم ما يشركون. ما في مقارنة، العقل ببداهته يدرك أن المعبود الواحد خير من الآلهة المتعددة. ولهذا الله عز وجل بيّن أنه في سلوك الإنسان الذي يعبد أكثر من معبود أنه طلبه يسبب تشتت النفس. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، يعني من يعبد إله واحد لا يستوي هو من يعبد آلهة متعددة، كمن له سيد واحد ومن له عدة أسياد، كل يريد منه طلب. من اللي يريد أو يعبد واحد سيده واحد لا شك أنه يسعى في رضاه، وهذا مطلوب أهل التوحيد. أهل التوحيد ما يعبدون إلا الواحد الأحد، فيطلبون رضا واحد ولا يعلمون أن النفع والضر منه، فتوكلون عليه ويخبتون إليه ويلتجئون إليه ويعلمون أن الضر والنفع بيديه سبحانه وتعالى، بخلاف من يشرك مع الله عز وجل آلهة غيره. ولهذا قال الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ ما يستوون، لا شك أنه ثم فرق عظيم. ولهذا قال الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وهذا في القرآن كثير جدا، أن الله عز وجل يقارن بين حال أهل الشرك وبين حال أهل التوحيد، وبين من يعبد غير الله عز وجل ومن يعبد الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. بهذا يظهر فضل التوحيد، فضل التوحيد عظيم جدا، استقرار النفسي، الراحة النفسية، المطلوب للعبد معلوم وظاهر، بينما هذا يتنازعه مطالب أو مطالب متعددة ممن يعتقد فيه الألوهية ويلتجئ إليه، وهكذا أصحاب القبور الذين يتمسحون بعتباتها ويطوفون بها ويطلبون من أصحابها المدد والعون ويتركون من بيده الضر والنفع سبحانه وتعالى. أليس هذا هو الضلال؟ هو الضلال. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال الشيخ هذه القاعدة وردت في القرآن، هذه كذلك من القواعد التربوية التي استمل عليها كتاب القواعد الحسان، وهذه لابد للإنسان أن يعتقدها اعتقادا قلبيا وأن يصبر على هذا الأمر، وأن يعلم أنه ما من شيء تتركه لله عز وجل إلا والله عز وجل يعوضك عنه خيرا. هذا الخير قد يكون شيء معنوي وقد شيء يكون شيء حسي، وما عند الله عز وجل في الآخرة خير وأبقى. فكن يا عبد الله وكن يا أمة الله على هذه القاعدة من ذكر ومعرفة ويقين. وهكذا الله عز وجل قص لنا أخبار هؤلاء الذين تركوا أشياء عظيمة لله عز وجل، المهاجرون الذين تركوا الأموال والأولاد وذهبوا إلى المدينة، عوضهم الله عز وجل بالرزق الواسع في الدنيا وبالعز والتمكين، وهم ليسوا كلهم على ميزان واحد، لكن في نماذج. عبد الرحمن بن عوف فإنه كان من أغنى أهل المدينة، عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة، كذلك بلال الحبشي ما وقع عليه من الأذى في مكة والأذى الجسدي، ثم بعد ذلك عوضه الله عز وجل بماذا؟ إن كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وله الذكر الحسن والترضي إلى يوم القيامة من أهل الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان عبدا مملوكا، لكن انظر ماذا عوضه الله عز وجل وغيرهم. وقد لا يؤتى الإنسان شيئا من الدنيا لكرامته عند الله عز وجل وما يعده الله عز وجل في الآخرة، ولهذا من ذلك مصعب بن عمير، ولهذا لما قدم الطعام إلى عبد الرحمن بن عوف وكان طعاما فيه أصناف الطعام، فتذكر ما كان عليه الحال في أول أمر الإسلام وفي غزوة أحد، ولما مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا ما يكفنونه به، ذكر ما كانوا عليه من العسر والفقر، فلما رأى انبساط الدنيا قال: أخشى أن تكون عجلت لنا طيبتنا في هذه الحياة الدنيا، اللهم ارضى عنه. فالإنسان دائما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويدرك أن ما عند الله خير وأبقى. وهكذا يعني قد يعطيك الله عز وجل هذا الشيء أمرا حسيا، وقد يكون أمر ما يقاس بالأمور المادية. حلاوة الإيمان والطمأنينة والسكينة التي وجدها مصعب بن عمير، وجعله يترك الترف الذي كان فيه ويصبر على خشونة العيش ويموت مقبل غير مدبر في سبيل الله، ثم لا يجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفنونه فيه، وكان هو من أعطر شباب مكة ومن أكثر الناس رفاهية، دل على أن الله عز وجل عوضه بماذا؟ بهذا الإيمان الذي عمر قلبه، فجعلت هذه الدنيا لا قيمة لها. وإبراهيم الخليل عليه صلوات ربي وسلامه قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. وهكذا الله عز وجل يعوض أهل الإيمان خير. وهكذا فكل من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات واللذائذ لله عز وجل فإن الله يعوضه. هذا العوض قد يكون شيء معنوي، قد يكون شيء حسي، وما عند الله عز وجل في الآخرة أعظم، وهو الذي ينبغي أن يكون مراد أهل الإيمان، أنهم يحتسبون ماذا؟ الأجر والثواب، لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما دار امتحان. والله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 70: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه.
الله أكبر. هذه القاعدة يعني يختم بها الشيخ رحمه الله، والشيخ يقول: قد تقدم من الأدلة في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، فكلام الشيخ واضح وبين، وهذه قاعدة ينبغي للمسلم أن يترسمها وأن يعرفها غاية المعرفة. فالقرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم أو لا يعصم من جميع الشرور، لا يعصم من جميع الشرور إلا من تمسك بأصوله وفروعه. هذا القرآن إذا تمسكت به فإنك ستجد فيه العلاج لمشكلات الناس. قال: ونزيد هنا التفصيل، الشيخ يقول نزيد هنا التفصيل: فإن أهل الشر نوعان، أهل الشر نوعان، وأهل الباطل نوعان ذكرهم الشيخ. أحدهم أو الطائفة الأولى المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها في القرآن، ذكر الله عز وجل قال: وفي القرآن، هؤلاء أصحاب العقائد الفاسدة والأديان والمذاهب، قال: في القرآن من الحجاج عليهم والبرهان على إبطال ما هم عليه شيء كثير. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. منكري البحث، من نسب لله عز وجل ولد، من يدعو غير الله عز وجل، ستجد في القرآن من الحجاج ما يبطل ما هم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد. والمطلوب من أهل الإيمان أن يترسموا القرآن وأن يتعلموا ما فيه من الحجاج ليردوا به على أهل الباطل. الشيخ رحمه الله قال: والثاني قال من المقاومين للأديان. طبعا الشيخ رحمه الله ألف القواعد الحسان في وقت شاعت فيه الشيوعية والماركسية والمطالبة بإلغاء الملكية الفردية وبدعاوى باطلة. يقول الشيخ: الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم في القرآن ما يردهم على أعقابهم، يعني في أحكام الإسلام، زعمهم أنهم أنصار الفقراء، ولن تجد تشريع ينصف الفقراء ويحمي الأغنياء مثل القرآن، مثل تعاليم القرآن، لأنه شرع الله عز وجل الزكاة، الشريعة العظيمة التي فيها مصالح الناس وفيها إعطاء كل ذي حق حقه، وأحكام الشريعة، أحل الله عز وجل البيع وحرم الربا، وأمور كثيرة جدا ستجدها في التشريع الإسلامي. ولهذا نقول أن هذه أهل الباطل من الأفكار الوافدة الآن، أفكار الحادية، أفكار تدعو إلى إقصاء الدين عن حياة الناس، جعل الدين في المسجد فقط، والدين ليس له علاقة في البيع ولا في الشراء ولا في التعاملات. كل هؤلاء كذبة، أهل باطل، لا يبنون دنيا ولا دين، هم أسباب الفساد في الأرض هؤلاء. فيحتاج أهل الإيمان أن يردوا عليهم بالحجاج وبالتي هي أحسن، بالجدال بالتي هي أحسن، وببيان ما هم فيه من التهافت ومن التناقض ومن مخالفة الفطر السليمة ومن مخالفة الحق، وبأنهم غارقون في مادياتهم ولا ينظرون إلى مسألة أن الجسد أو أن الحياة الدنيا وحياة الإنسان مركبة من روح وجسد، وأن الإمداد للجسد فقط لا يحقق التوازن النفسي الذي هو من أسباب الآن التعاسة التي يعيشها العالم من القلق والاكتئاب والأمراض العضال. لماذا؟ لأن هذه الروحانيات لا تجدها عندهم، لأنهم غارقون في مادياتهم مهما فعلوا. الإسلام يحقق التوازن بين جوانب الروح، جوانب الجسد، دين الفطرة، حقوق الناس، يسوي بين الناس، يعطي كل ذي حق حقه، التكافل الاجتماعي لن تجده إلا في ماذا؟ في هذا الدين القويم الذي هو صالح لكل زمان ومكان. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ ما هم فيه من الباطل. يعني الدابة التي يركبونها هؤلاء الماديين الذين يريدون إقصاء الدين عن الحياة، والذين يريدون أن يشيعوا الإلحاد والكفر بالله عز وجل، دابتهم التي يتوصلون بها إلى مآربهم ما هي الشيخ عبد الرحمن؟ الشهوات. لماذا؟ لأن النفوس ماذا؟
تشمئز من
دواء، يعني تريد هذه الشهوات، من طبع الإنسان يريد هذه الشهوات، يريد الانفلات عن القيم، يريد الانفلات عن أي شيء يحبس تصرفاته، فهم يفعلون ذلك. فإذا لاحظ الآن الإعلام الغربي والسوشيال ميديا وشبكات التواصل وكل ما ما الدابة التي توصلهم إلى مآربهم، ما هي؟ اللذائذ والشهوات، الماديات، أشياء. ولهذا يسوقون لما هم عليه من الاقتصاد وما هم عليه بكل بأشياء مادية، ولكن هذه الحضارة التي تراها خاوية كل وفقيرة كل الفقر
الأخلاق.
نعم. ولهذا دائما نقول لأنفسنا ولإخواننا ولأبنائنا ولبناتنا إن الحياة الطيبة لن تجدها إلا في الإيمان بالله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما يعرض لك من ضيق النفس ومن الوحشة، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب إغفالك لهذه الروحانيات وهذا الإيمان الذي إذا عمر قلبك عشت هذه الحياة الطيبة. وهذا الإيمان لا يكون إلا بالمجاهدة والمصابرة وبالثبات وبالظن بالله عز وجل الخير والصبر على هذا الطريق الذي لا تدري متى يحل علي فيك الأجل، تنتهي رحلتك من الحياة، لك عمر معدود. وهذا لا يكون إلا بأن نطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى ذلك، لأن هذا توفيق من الله عز وجل، من الله، وهداية من الله. الإنسان دائما يطلب من ربه الهداية والثبات على هذا الطريق المستقيم، وأن يجنبه الله طريق الضالين والمغضوب عليهم، وأن يلزمه الصراط المستقيم، لأن الإنسان لا بد أن يعرض له ما يعرض. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني.
هذا طبعا كثير جدا في القرآن، فألفاظ القرآن وقواعد القرآن محكمة، وهذا كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذه القواعد القرآنية التي هي قواعد محكمة وهي من عند الله عز وجل، والذي هو يملك التدبير سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ذكر الشيخ رحمه الله هذه القواعد جملة منها، قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قاعدة، يعني أن تعمل صالح هذا لنفسك، تعمل سيء لنفسك، لأنه لن يجزى أحد إلا بعمله، فلن تحاسب على أعمال الآخرين، لاحظ، وإنما تحاسب على عملك. فإن عملت صالحا فستجد هذا العمل الصالح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت في سيرك إلى الله عز وجل لابد أن تدخر من الحسنات ومن الأعمال الصالحات ومما الأعمال الزاكيات التي تنساها وتبقى في ميزانك. ولهذا قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الله عز وجل يجزيهم بالحسنى، من عمل صالح، من آمن، من صبر على الطاعات وألف هذا الحق ودافع عن هذا الحق وبذل في سبيل هذا الحق وصبر على ما فيه من العوائق، الحسنى عند الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل كذلك من القواعد: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله عز وجل يجزي المحسنين، وأنت حينما تحسن ستجد هذا الإحسان. والله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، سبحانه وتعالى. وكذلك من القواعد المحكمة أنك تعرف أن أهل الفساد لا دوام لهم، وأن أصحاب الشر وأصحاب الباطل والذين يريدون أن يفرقوا بين أهل الإيمان بالقيل والقال وبالنمائم والدسائس والمكر والخديعة، فإن مآلهم إلى ماذا؟ إلى أن يسقط هذا البنيان، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مهما عملوا من أعمال فإن الله سيأتي عليه بماذا؟ بالدمار والوبال، ويعود على أنفسهم بماذا؟ وإن طال الزمان، وإن طال الزمان، فمصيرهم إلى ماذا؟ إلى اضمحلال. وقال الله عز وجل من القواعد المحكمة: فاتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل ربط تقوى الله عز وجل بالاستطاعة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يفعل جزءا من العمل ويترك، لا، يعني أن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا نفسا، تبذل غاية الوسع، فإذا انقطعت عن ذلك فأنت اتقيت الله عز وجل على حسب استطاعتك. ولهذا في حديث عمران بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. أحكام الإسلام مربوطة بالاستطاعة، وهكذا فيما أمر الله عز وجل به من الواجبات، أنك تفعل ما يسعك أن تفعله من القدرة والإمكان. ومن القواعد المحكمة التي ينتفع بها الناس جميعا ويجعلوها شعارا لهم لأهل الإيمان: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني عداوة اليهود والنصارى باقي على أهل الإيمان مهما فعل أهل الإيمان من ترضي لهم ومن طلب رضاهم أو من موافقتهم، واضح؟ فهم لن يرضوا عن أهل الإيمان حتى نوافقهم على الاعتقاد، مهما قدم أهل الإسلام من تنازلات وأشياء كثيرة فهم لن يرضوا. هذا قاعدة محكمة. ولهذا قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا. هذا لا يزال هذا الاضطراد وهذه المعركة قائمة، ولكن ينبغي لأهل الإيمان أن يجعلوا هذه القواعد موازين لهم، يزينون بها علاقاتهم مع بعضهم البعض ومع الآخرين، فهي قواعد من عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن من تمسك به نجا، ومن اعتصم بما فيه من القواعد تحقق له البنيان وتحقق له التمكين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قواعد النصر موجودة في القرآن، قواعد التمكين موجودة في القرآن، فعلى أهل الإيمان أن يأخذوا بهذا القرآن العظيم وأن يتمسكوا به وأن يتمسكوا بعقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد، والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، اعتقاد الصحابة. لا نجاة لهذه الأمة ولا فلاح لها إلا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الزهري رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من تمسك من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فاسأل الله يرزقنا وإياكم التمسك بهذه السنة، الصبر عليها والثبات، وأن يجعلنا من أنصار توحيده ومن أنصار دينه، وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي ختام هذا الفصل أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
اللهم أمين، وإياك الشيخ عبد الرحمن.
اللهم أمين. هذه تحية عطيرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.